الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا أشر ولا بطرا، واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعطني السعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والولد والمقام في نعمك عندي، والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين، واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني، واجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر، وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبلية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها برحمتك يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى، الكلام كان وموضوع اليوم المدلول التصوري والمدلول التصديقي، تحت عنوان المدلول اللغوي كما أعطاه الأستاذ المعلم، المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، هذا هو العنوان. نسجل يعني تحت هذا العنوان عناوين أكثر من عنوان حتى نستوعب المادة والتفريعات التي ترجع إلى هذا العنوان. فهو أعطى عنوان المدلول اللغوي والمدلول التصديقي. أيضا تحت هذا العنوان نسجل المدلول اللغوي يقابله يعني يرادفه المدلول التصوري. فالعنوان الرئيسي هو المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، وعادة التصديق يقابله التصور حتى لا ننسى. فإذا عندي المدلول اللغوي هو المدلول التصوري، فيكون عندي المدلول التصوري والمدلول التصديقي. هذا العنوان الأول المرادف للعنوان السابق. عنوان آخر أيضا رئيس نقول الدلالة. أيضا مقابل هذا قلنا عندما تحدث بالمدلول أو عن المدلول فإننا نتحدث عن المفهوم أو نتحدث عن المعنى. هذه عناوين أو ألفاظ مترادفة تدل على أي شيء، تدل على العين، تدل على الشيء الذي يدل عليه اللفظ. نحن في مبحث الألفاظ، فعندي لفظ وعندي معنى يدل عليه لفظ. هذا المعنى الذي يدل عليه اللفظ نسميه معنى أو نسميه مفهوما أو نسميه مدلولا، واللفظ نسميه الدال. إذن عندي دال وعندي مدلول. هذه العملية التي يستدل بها على المدلول بالدال أو يستدل بها بالدال على المدلول، هذا انصراف الذهن من الدال إلى المدلول، حضور الدال وانصراف الذهن إلى الدال إلى المدلول عفوا بسبب الدال، هذا نسميها عملية. هاي تسمى هذه الحادثة، هذه الواقعة تسمى الدلالة. فعندي دلالة وعندي دال وعندي مدلول. فهو العنوان نظر إلى المعنى، نظر إلى المفهوم، نظر إلى المدلول، فأعطى عنوان المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، وقلنا هو بمعنى المدلول التصوري والمدلول التصديقي. الآن أيضا ننظر إلى الدلالة، الدلالة التي فيها المدلول التصوري التي تختص بالمدلول التصوري، والدلالة التي تختص بالمدلول التصديقي. هذه تسمى دلالة تصورية وهذه تسمى دلالة تصديقية. إذن عندي دلالة تصورية فيها مدلول تصوري وهو المدلول اللغوي، ودلالة تصديقية فيها مدلول تصديقي. إذن عندي مدلول لغوي مدلول تصديقي، مدلول تصوري مدلول تصديقي، وعندي دلالة تصورية ودلالة تصديقية. هذه الدلالة التصديقية فيها قسمان، دلالة تصديقية أولى ودلالة تصديقية ثانية. الدلالة التصديقية الآن تحدثنا عن المدلول وتحدثنا عن الدلالة. المدلول في الدلالة التصديقية الآن تحدثنا عن المدلول، قلنا المعنى، المعنى لفظ ومعنى. في الدلالة التصديقية المدلول هو الإرادة، المعنى هي الإرادة، المفهوم هو الإرادة. يعني مصداق المفهوم، مصداق المعنى، مصداق المدلول هو الإرادة. إذن الآن هذه الإرادة تقسم إلى قسمين. في الدلالة قلنا الدلالة تقسم إلى تصديقية أولى وثانية. الدلالة التصديقية الأولى تدل على مدلول، تدل على معنى، تدل على مفهوم يستفاد منها المفهوم، أحد أطراف المفهوم أو المدلول أو المعنى، وهنا هي الإرادة الاستعمالية. والدلالة التصديقية الثانية ما هو مدلولها؟ الإرادة الجدية. إذن عندي دلالة تصديقية أولى فيها إرادة استعمالية، ودلالة تصديقية ثانية فيها إرادة جدية. فالمدلول في الدلالة التصديقية ما هو؟ الإرادة، وليس المعنى الذي يدل عليه اللفظ. خلاصة أيضا البحث أننا تحدثنا عن اللفظ، قلنا لفظ يدل على معنى، صورة اللفظ في الحقيقة بالدقة أنه صورة اللفظ تدل على صورة المعنى، التصور يدل على تصور، تصور اللفظ يدل على تصور المعنى، انسباق الذهن لصورة اللفظ ينسبق الذهن إلى صورة المعنى، حضور صورة اللفظ في الذهن تحضر صورة المعنى في الذهن. هذا بالنسبة إلى الدلالة التصورية، الدلالة اللغوية. أما الدلالة التصديقية فلا تنظر إلى اللفظ كلفظ والمعنى الذي يدل عليه اللفظ، وإنما تنظر الآن إلى الإنسان، إلى حال الإنسان، إلى المتكلم، إلى المخاطب، إلى المتحدث، إلى الكاتب، إلى المؤلف، إلى المحاضر، تنظر إلى الإنسان. الإنسان الآن صدر منه كلمات، صدر منه كلام، صدر منه ألفاظ بغض النظر عن هذه الألفاظ. الآن يأتي السؤال، لماذا صدرت هذه الكلمات من المتكلم؟ لماذا صدرت هذه الكلمات من المتحدث؟ أي إنسان يعني يسأل الآن، هل صدرت هذه الكلمات من هذا الإنسان، من هذا المتكلم، من هذا المتحدث على نحو الهزل، على نحو السخرية؟ هل صدرت منه وهو فاقد العقل في حالة نوم أو في حالة يقظة؟ هو كان جادا أو هازلا؟ لاحظ، بغض النظر الآن أي كلام يصدر من إنسان، أي صوت يصدر من إنسان، يتولد هذا السؤال عند المقابل، يقول لماذا صدر اللفظ من هذا الإنسان؟ هذا بالنسبة إلى لحاظ هذه القضية، لحاظ الدلالة التصديقية. فالدلالة التصديقية تنظر إلى المتكلم، إلى حال المتكلم، إلى ظهر حال المتكلم، وتأتي هذه الاستفهامات، لماذا صدر منه هذا اللفظ؟ ماذا إذا يوجد مخاطب، المخاطب أو يوجد قارئ أو يوجد متلقي، يقول لماذا، ماذا أراد مني هذا عندما قال هذه الكلمات وصدر من هذه الكلمات أو كتب هذه الكلمات؟ ماذا يريد مني أن أفهم أي شيء؟ ماذا يريد أن يستحضر في ذهني؟ هذه أسئلة يعني ترد على هذا المتكلم وعلى الكلام الذي صدر من هذا المتكلم. الآن هذا المتكلم عندما يصدر الكلام، فبالتأكيد قلنا إذا كان لنقول على نحو يعني غير واعي، غير ملتفت للكلام، كان نائما وصدرت منه هذه الكلمات، الآن نسأل هل أن هذا المتكلم عنده إرادة، أراد فيها شيئا يخصني، يخص المتكلم، يخص السامع، يخص المتلقي النائم، هل عنده إرادة أم ليس عنده إرادة؟ تقول ليس عنده إرادة. أيضا لتقريب المعنى نقول لو يعني نتيجة حركة رياح أو اصطكاك واصطدام حجرين صدر صوت، هل هذا الاصطدام، هل هذا الحجر وهذا الحجر عندهما إرادة بلحاظ المتلقي، بلحاظ السامع، يريدان شيئا من السامع، يريدان من السامع أن يفهم شيئا، أو لا يوجد إرادة عند الحجرين؟ تقول لا يوجد إرادة. أو حركة الريح، هل يوجد في الريح إرادة لتحقيق شيء عند السامع أو في ذهن السامع؟ تقول ليست عندهم إرادة. مثل هذا الإنسان النائم أو الإنسان فاقد الوعي، الإنسان غير المدرك، يصدر منه الكلام وليس فيه إرادة، لا يوجد إرادة بلحاظ المتلقي، بلحاظ السامع، بلحاظ القارئ. فإذن إذا كان الإنسان الذي صدر منه الكلام بهذه الخصوصية لا توجد إرادة، فلا يوجد دلالة تصديقية. فإذا صدر الكلام، إذا صدر الصوت، إذا صدر اللفظ من نتيجة حركة ريح أو اصطكاك حجرين أو أي شيء، أو نتيجة صدوره من إنسان غير واعي عن طريق نوم مثلا كان نائما، هنا لا يوجد إرادة. الآن نقول هل يوجد دلالة تصديقية في هذا المقام أو لا يوجد؟ نقول الدلالة التصديقية ما هي أطرافها؟ لفظ يصدر، كلام يصدر، صوت يصدر، هذا هو الدال. والمدلول ما هو؟ المدلول الإرادة. قلنا المدلول المفهوم المعنى. فالدلالة التصديقية ما هو؟ الإرادة. فقلنا إذا صدرت من الحجر أو من سكاك حجرين أو من حركة ريح، يوجد إرادة أو لا يوجد إرادة؟ لا يوجد إرادة. إذن الدلالة ما هي أطرافها؟ دال ومدلول، لفظ وإرادة. لا يوجد إرادة، إذن لا يوجد الدلالة تصديقية، فتنتفي الدلالة التصديقية. إذن لا بس نرجع إلى أصل الموضوع. هذا يعني خلاصة المبحث، نحاول أن نكمل هذا البحث في هذا اليوم إن شاء الله. إذن تحت عنوان المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، أو المدلول التصوري والمدلول التصديقي، أو الدلالة التصورية والدلالة التصديقية. الدلالة التصديقية أيضا تقسم إلى أولى وثانية، وهذه الدلالة تدل على إرادة استعمالية وإرادة جدية. تحت بعد هذا العنوان سجلنا هذا التنبيه أيضا لبيان المعنى الذي ذكرناه قبل قليل. نقول الدلالة التصورية بين قوسين هي الدلالة اللغوية. إذن الآن الدلالة اللغوية هي دلالة تصورية، فالدلالة التصورية أو الدلالة اللغوية فيها طرفان، والطرفان هما الدال والمدلول. الدال ما هو؟ والدال هو صورة اللفظ أو تصور اللفظ، والمدلول هو المدلول اللغوي وهو صورة المعنى أو تصور المعنى. فالطرفان إذن في الدلالة التصورية، في الدلالة اللغوية الطرفان هما صورتان أو تصوران، صورة لفظ وصورة معنى، تصور لفظ وتصور معنى. هذا أولا في التنبيه. ثانيا الدلالة التصديقية فيها طرفان، والطرفان هما أيضا الدال والمدلول. الدال هو اللفظ، لاحظ في التصديقية الدال هو اللفظ ليس صورة اللفظ، وإنما اللفظ الصوت، والدال هو اللفظ، والكلام هو لاحظ والدال هو اللفظ أو الكلام أو هو صدور اللفظ أو صدور الكلام من المتكلم، هذا الفعل الخارجي الذي يصدر من المتكلم. حتى كتابة الكلمات أيضا يعتبر فعل خارجي بالنسبة للكلمات التي تكتب. إذن هذا هو الدال في الدلالة التصديقية، الدال هو اللفظ أو هو الكلام أو هو صدور اللفظ أو صدور الكلام. بينما هناك في التصورية ماذا قلنا؟ قلنا صورة اللفظ أو تصور اللفظ. هنا نقول اللفظ أو صدور اللفظ، هذا الفعل، هذه يعني العمل الجارحي أو النفسي الذي يصدر من الإنسان. إذن الدال هو اللفظ والكلام أو هو صدور اللفظ أو صدور الكلام من المتكلم. والمدلول، المدلول هو الإرادة الاستعمالية عند المتكلم أو الإرادة الجدية عند المتكلم، أو نسميها الإرادة التصديقية الأولى والإرادة التصديقية الثانية. الإرادة التصديقية الأولى هي الإرادة الاستعمالية، وإرادة التصديقية الثانية هي الإرادة الجدية. سنعرف بعدها إن شاء الله ما هي الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. إذن فالطرفان في الدلالة التصديقية ليس صورتين، إذن الكلام ليس في الصورة، أو ليس في الصورتين. في الدلالة التصديقية الكلام قلنا ليس في الصورة، إذن فالطرفان ليس صورتين ذهنيتين، بل هما شيئان خارجيان، وهما اللفظ والإرادة. اللفظ والإرادة طرفا الدلالة التصديقية هما اللفظ والإرادة، بينما طرفا الدلالة التصورية هي صورة اللفظ وصورة المعنى. حتى لو كان المعنى الإرادة فأيضا تكون صورة اللفظ وصورة الإرادة. إذن عندي صورة لفظ وصورة معنى، تصور لفظ وتصور معنى في الدلالة التصورية، وأما في الدلالة التصديقية فعندي اللفظ والإرادة، نفس اللفظ نفس صدور اللفظ، وفي المقابل الإرادة وهو الفعل النفسي أو النفساني اللي عند المتكلم، أي اللفظ أو صدور اللفظ من المتكلم وإرادة المتكلم. هذا تنبيه رجع إلى ما ذكرناه من عناوين. بعد هذا نسجل هذا العنوان: الدلالة اللغوية، الدلالة التصورية. وقلنا اللغوية هي نفس الدلالة التصورية، الدلالة اللغوية، الدلالة التصورية المدلولة اللغوي، أي يعني المعنى اللغوي أو المفهوم اللغوي. الدلالة اللغوية، الدلالة التصورية أو المدلولة اللغوي، هذه ستأتي العناوين ستأتي خلال الكلام الذي يقع تحت هذا العنوان. قلنا سابقا الكلام الآن لسيد الأستاذ، العنوان نحن سجلناه الدلالة اللغوية، الدلالة التصورية والمدلول اللغوي. قلنا سابقا إن دلالة اللفظ على المعنى، قلنا سابقا أولا بين قوسين الدلالة، قلنا سابقا الدلالة، يعرف الدلالة، ما هي الدلالة؟ دلالة اللفظ على المعنى يؤدي إلى تصور المعنى. عندما نقول دلالة اللفظ على المعنى، معناها أنه تصور اللفظ يؤدي إلى تصور المعنى، هذه هي الدلالة التي تحدثنا عنها. الدلالة اللفظية ما هي؟ هي هذا الدلالة اللفظية الواقعة أو الحادثة التي بسببها، التي بسبب هذه الحادثة ينتقل الذهن من تصور اللفظي إلى تصور المعنى، هذا هذه هي الدلالة. إذن دلالة ما هي؟ هي حادثة واقعة بسببها ينتقل الذهن من تصور اللفظي إلى تصور المعنى، من صورة اللفظ إلى صورة المعنى. الدلالة كما قلنا فيها طرفان، الطرف الأول وهو دال، يقول السيد الأستاذ ويسمى اللفظ دالا، هذا بين قوسين قلنا سجلنا الدلالة وذكرنا شيئين، وهنا الدال بين قوسين يقول الأستاذ ويسمى اللفظ دالا، بعدها بين قوسين المدلول يقول الأستاذ والمعنى الذي نتصوره عند سماع اللفظ هو المدلول. لاحظ المعنى الذي، ليس المعنى وإنما المعنى الذي نتصوره، يعني صورة المعنى. بعدها أيضا بين قوسين يعني الدلالة اللغوية، وهذه الدلالة دلالة اللفظ على المعنى، صورة اللفظ على صورة المعنى، تصور اللفظ على تصور المعنى، هذه الحادثة التي فيها هذان الطرفان، صورة لفظ وصورة معنى، تصور لفظ وتصور معنى، اسمها الدلالة اللغوية. بين قوسين قلنا الدلالة اللغوية، يقول الأستاذ المعلم وهذه الدلالة اللغوية نقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى. لماذا؟ يقول لأن اللفظ كما تعلمنا سابقا يوجد علاقة وسببية وقرن خاص أكيد بين اللفظ، بين صورة اللفظ وصورة المعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين صورة لفظ وصورة معنى، بين تصور لفظ وتصور معنى. إذن يقول وهذه الدلالة، الدلالة اللغوية، وهذه الدلالة اللغوية أي دلالة صورة اللفظ على صورة المعنى، يقول ونقصد بذلك أنها تنشأ عن طريق وضع اللفظ للمعنى، لأن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ تلك الدلالة اللغوية. فالوضع يوجد علاقة بين اللفظ والمعنى، قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، وعلى أساس هذه العلاقة تنشأ الدلالة اللغوية. ماذا ينشأ؟ ينشأ بأن اللفظ إذا تصور الذهن، إذا تصور اللفظ ينتقل مباشرة إلى تصور المعنى. يقول ومدلولها هو المعنى اللغوي ولا تنفك. إذن ومدلولها هو المعنى اللغوي كما قلنا، يعني يقصد صورة المعنى أو تصور المعنى، ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان. إذن الدلالة اللغوية، الدلالة التصورية لا تنفك من هذه الدلالة، لا ينفك تصور المعنى على تصور اللفظ، لا ينفك ترتب تصور المعنى على تصور اللفظ، بغض النظر عن الجهة التي صدر منها الكلام أو الصوت. فالآن إذا تحركت رياح وأصدرت صوتا، يعني بالنتيجة تحركة رياح لو سمعنا أو يعني فهمنا صوت مثلا ماء نتيجة حركة الرياح، الآن ينصرف الذهن من تصور هذا اللفظ، لفظ الماء، إلى تصور معنى الماء، لا ينصرف الذهن، لاحظ قهرا. لماذا؟ لأننا قلنا قانون القرن الأكيد هو من القوانين الذهنية، من القوانين التي موجودة في الإنسان، قانون يطبق قانون له مصاديق له تطبيقات له مواد تدخل في هذا القانون ينتج نتيجة. فالنتيجة التي تترتب على قانون القرن الأكيد تترتب على قانون الذهن البشري نتيجة قهرية، كلما تتصور شيئاً تتصور الشيء الآخر الملازم له. فإذا صدر لفظ الماء نتيجة حركة رياح أو نتيجة حركة حجر أو اصطدام حجرين وصدر لفظ الماء وسمع الإنسان هذا تصور الذهن هذا صورة اللفظ، فبالتأكيد وبالجبر وبالقهر ينتقل الذهن إلى صورة المعنى. لماذا؟ لوجود هذا التلازم الذي بين صورة اللفظ وصورة المعنى، لوجود هذا هذه العلاقة الأكيدة بين صورة اللفظ وصورة المعنى، ولوجود هذا القانون لوجود هذا القانون الذهني البشري الذي منحه الله للإنسان. إذن يقول ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهما سمعناه ومن أي مصدر كان. بعد هذا عنوان أيضا رئيس هو منتزع من العنوان السابق بين قوسين، الدلالة اللغوية دلالة تصورية، الدلالة اللغوية دلالة تصورية. يقول الأستاذ المعلم فجملة بين قوسين الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي. جملة الحق، الحق الآن ما أقول الحق منتصر أو حتى لو نتيجة يعني حركة رياح أو اصطكاك حجرين أو أكثر وفهمنا أو سمعنا هذا اللفظ الحق منتصر، الآن ينصرف الذهن إلى صورة الحق، ينصرف الذهن إلى صورة المنتصر كلفظ، وبعد هذا ينصرف الذهن إلى معنى يعني صورة معنى الحق وصورة معنى المنتصر، وأيضا ينصرف الذهن إلى هذا النسبة التي يعني إلى صيغة الربط أو هيئة الربط التي بين الحق وبين المنتصر التي ميزت الحق منتصر عن سماع حق بمفردها ومنتصر بمفرده. إذن لما أسمع الحق منتصر والذهن ينتقل الذهن إلى صورة الحق وصورة المنتصر وصورة الربط بينهما فبالتأكيد سينتقل إلى المعاني التي تدل عليها هذه الدوال أو هذه الألفاظ. فيقول فجملة الحق منتصر إذا سمعناها انتقل ذهننا فورا إلى مدلولها اللغوي، سواء سمعناها من متحدث واع أو من نائم في حالة عدم وعيه، وحتى لو سمعناها نتيجة لاحتكاك حجرين. فنتصور في هذا نتصور معنى كلمة الحق، لما نسمع الحق منتصرا نتصور معنى كلمة الحق ونتصور، لاحظ كلام في التصور والصورة، ونتصور معنى كلمة منتصر، وأيضا نتصور هذا الشيء الإضافي وهو الذي تدل عليه الجملة وهو الهيئة أو الربط بين الحق والمنتصر. يقول إذن ماذا نتصور هنا؟ نتصور ثلاثة عناصر. ما هي؟ أولا نتصور كلمة الحق، نتصور معنى كلمة الحق، نتصور معنى كلمة منتصر، وثالثا نتصور النسبة التامة التي وضعت هيئة الجملة لها. ما هي النسبة؟ أي نتصور الربط بين الحق والمنتصر. أيضا نعيد نكرر، ماذا نقصد بالربط؟ هل يوجد شيء في الخارج اسمه الربط؟ قلنا ميزناه عقلا وميزناه وجدانا. كيف ميزناه عقلا؟ هذا الدليل العقلي والدليل الوجداني. كيف نميز هذا؟ نقول لما نسمع كلمة حق بمفردها نفهم معنى الحق، ولما نسمع كلمة منتصر بمفردها نفهم معنى كلمة منتصر. هذا نسمع حق ونسمع منتصر، هذه بمفردها وهذه بمفردها، كم معنى نفهم من هنا؟ نفهم معنى أول ومعنى ثاني، لا يوجد معنى ثالث. أما إذا سمعنا نفس الكلمتين بهيئة نربط بينهما نقول الحق منتصر، هنا نفهم الحق ونفهم المنتصر ونفهم يوجد علاقة بين الحق والمنتصر، لأن هناك لما كان الحق ممكن أن يكون مندحرا غير منتصر، لكن هنا تقيد بالانتصار، وهناك ممكن المنتصر يكون الباطل هو المنتصر، بينما هنا المنتصر ارتبط بالحق. إذن يوجد فرق هنا أم لا يوجد فرق؟ فهذا الفرق هنا الذي نلمسه وجدانا الذي نجده في جملة الحق منتصر ولا نجده في كلمة حق وكلمة منتصر بمفردها. هذا هو وجود ثالث، هذا وجود إضافي، هذا شيء إضافي نحن لا نراه، لا نحس به، لا نلمسه بحواسنا في الخارج، لكنه نتيقن بأنه موجود. كل عاقل يقول بأنه موجود. إذن يوجد شيء إضافي، يوجد وجود ثالث غير معنى الحق وغير معنى المنتصر نشعر به عندما نربط بين الحق والمنتصر بهذه الخصوصية. ما هو الشيء الذي دل على هذا الشيء الثالث، على هذا المعنى الثالث؟ نقول هيئة الجملة، وهي جملة الحق ومنتصر. إذن ماذا يتصور؟ يقول الأستاذ نتصور معنى كلمة الحق، نتصور معنى كلمة منتصر، ونتصور النسبة التامة والربط أو واقع الربط التي وضعت هيئة الجملة لها. يقول وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك. ماذا نسميها؟ لاحظ، نتصور صورة صورة صورة. إذن هذه دلالة تصديقية أم تصورية؟ تصورية. يقول وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية، لأنها تتعامل مع الصور الذهنية ومع التصورات الذهنية، وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك دلالة تصورية. أيضا سجلنا بين قوسين لأنها تقتصر على التصورات، تصور معنى الحق، تصور معنى منتصر، تصور النسبة التامة. بعد هذا، هي الكلام طويل في الكتاب لكن نحن وضعنا له هذه العناوين، أيضا بين قوسين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. يقول الأستاذ المعلم ولكننا إذا قارنا، أيضا قبل هذا نقول إرادة استعمالية إرادة جدية. هذا لما نتحدث بالإرادة، أولا نتحدث في الدلالة التصورية أو التصديقية؟ في الإرادة. تقول نتحدث في التصديقية. الآن نقول عندما نتحدث في إرادة وفي الدلالة التصديقية، عندما نقول إرادة نقصد الدال أو المدلول؟ تقول المدلول أو المعنى أو المفهوم. يقول ولكننا تحت عنوان الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، ولكننا إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي ذلك. إذا صدرت من النائم أو صدرت من حجرين لا يوجد لها إلا المدلول اللغوي. أي مدلول؟ تصوري أو تصديقي؟ مدلول تصوري. لماذا لا يوجد مدلول تصديقي؟ من يجيب؟ نقول لأنه النائم والحجر عنده إرادة وليس عنده إرادة، لا يوجد عنده إرادة، فانتفى أحد طرفي الإرادة. الإرادة كيف تتقوم؟ تتقوم بطرفين، بالدالي والمدلول. قلنا الإرادة هي واقعة فيها كم طرف؟ فيها طرفان، دال ومدلول. لا يوجد إرادة إلا إذا وجد الطرفان. إذا انتفى أحد الطرفين، هذا بمعنى إذا انتفى الجزء انتفى الكل. والإرادة الدلالة تتقوم بطرفين وهي الدال والمدلول، فإذا انتفى الدال أو انتفى المدلول تنتفي الدلالة. وهنا عندما تنتفي الإرادة يعني ينتفي المدلول، ينتفي المعنى، ينتفي المفهوم، فإذا تنتفي الدلالة. إذن لا يوجد دلالة تصديقية إذا صدر الكلام من النائم أو نتيجة حركة الرياح أو اصطكاك حجرين. يقول إذن ويقتصر مفعولها على إيجاد تصورات الحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا. هذا أولا. إذن يقول الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، ولكن إذا قارنا بين تلك الحالات وجدنا، ماذا نجد هنا؟ يقول وجدنا أولا أن الجملة في جملة الحق منتصر، المثال الذي ذكره قبل قليل. يقول أولا وثانيا، أولا أن الجملة حين تصدر من النائم أو تتولد نتيجة لاحتكاك بين حجرين لا يوجد لها إلا مدلولها اللغوي ذاك، ويقتصر مفعولها على إيجاد تصورات الحق والانتصار والنسبة التامة في ذهننا. كلها هذه عبارة عن تصورات وصور، يقتصر مفهومها على إيجاد تصورات، على إيجاد الصور. ثانيا، وأما حين نسمع الجملة من متحدث واع فلا تقف الدلالة عند مستوى التصور، إذا سمعناها من متحدث واعي، من إنسان واعي، فهنا لا نقول فقط أنه يتوقف تتوقف هذه الدلالة فقط على المدلول التصوري على الصور، وإنما نقول يوجد إرادة عند هذا المتكلم. لماذا صدر منه هذا الكلام؟ عنده إرادة، أراد أن يحقق شيئا في ذهن السامع، في ذهن القارئ، في ذهن المتلقي. الآن أيضا كمثال، بس يعني الأمثال تضرب ولا تقاس. الآن يعني أذكر شيئا، سأذكر جملة لا بأس بها أيضا نحقق ما نريد، نحقق الغرضين. فالغرض الأول الجملة، الآن كل منكم يعني يتصور عندما نحرك اليد إلى هذه الإضبارة، فكل منكم الآن في ذهنه يتصور سأقول شيئا هنا، لكن الآن سنغير المنهج في الكلام، نظهر هذا. الآن سأقول جاء ابن قاطع عليك السلام ورحمة الله يا ابن قاطع. الآن لماذا لم يلتفت أكثركم إلى الخلف لابن قاطع؟ الآن التفت جيدا، فقط هذا حتى إذا فهمنا المثال نفهم المطلب. عندما أقول جاء ابن قاطع أكثركم أو كلكم لم يلتفت إلى الخلف، لماذا؟ أعتقد بأني أمزح في هذه القضية، لكن هو موجود خلفكم. أعتقد بأني أمزح. الآن فقط السؤال، لما قلت جاء ابن قاطع الآن قصدت أن يعني أستحضر في ذهنك هذا معنى هذه الجملة أم لم أقصد هذا؟ أقصد هذا، وبعد هذا هل ستأخذ هذه على نحو المزاح أو ليس كذلك؟ لكن الشيء الأول لما صدر مني جاء ابن قاطع أو حضر ابن قاطع، أنا لما أصدرت هذه الجملة أردت، عندي إرادة أن أستحضر هذا المعنى في ذهنك أم ليس عندي إرادة؟ تقول يوجد إرادة أن تستحضر هذا المعنى في ذهني، واضح الآن؟ هذه الإرادة، التفت جيدا، هذه الإرادة التي عندي التي أردت بها أن أحضر المعاني في ذهنك تسمى إرادة استعمالية. هذه إرادة استعمالية. الآن نأتي إلى الخطوة الثانية. الآن كلكم لم يلتفت إلى الخلف، لا يتوقع أنه فعلا جاء هنا، ليس لي أنه ليس فقط للطرف الأول لأني أمزح، لأنك تتيقن بأنه لا يحضر. فالمهم أنه هذه الجانب الثاني، إذن حضر ابن قاطع، هل صدقت بهذه النسبة، بهذه الجملة، بهذا المعنى الذي دلت عليه النسبة، هل صدقت بها أم لم تصدق؟ تقول لم أصدق، لأنك لو صدقت لالتفت، لفتحت له ووسعت له الطريق حتى يحضر، لكنك لم تصدق هذه الجملة. لماذا لم تصدق؟ لأنه تقول الجملة صدرت على نحو المزاح. إذن تقول هذا الإخبار عن مجيء ابن قاطع، هذه نسبة المجيء إلى ابن قاطع، نسبة الحضور إلى ابن قاطع، نسبة حضور ابن قاطع، هذا الربط بين الحضور وابن قاطع، تقول هذا لما صدرت مني الحكاية عن هذه النسبة والحكم على حضور ابن قاطع، تقول لم يصدر على نحو الجد، لم يكن المتكلم جادا في الحضور، وإنما أتى بها على نحو المزحة، أتى بها على نحو التعليم والتعلم والتذكير وترسيخ الفكرة، ليس حقيقة يتحدث عن حضور ابن قاطع، ليس حقيقة يتحدث عن مجيء ابن قاطع، ليس عنده إرادة جدية في أن يتحدث أو يخبرني عن مجيء ابن قاطع. إذن لا يوجد إرادة جدية للإخبار عن المجيء. يوجد فرق أم لا يوجد بين الأولى والثانية؟ إذن أنا عندي إرادة أستحضر صورة مجيء وابن قاطع والربط بينهما في ذهنك، وليس عندي؟ تقول عندك، هذه فقط أستحضر الصور في ذهنك. الآن هل عندي إرادة بأنه أريد أن تصدق بهذه حتى تلتفت، حتى تفتح له المجال وتسع له الطريق؟ تقول لا، ليس عندك إرادة بهذا الخصوص. الإرادة الأولى التي تقتصر على أني أريد استحضار الألفاظ في ذهن السامع، في ذهن المتلقي، تسمى إرادة استعمالية. والإرادة الثانية التي أريد أن أخبر بها جدا عن الواقع، عن القضية، عن النسبة، أحكم بها وأريد منك أن تصدق أو لا تصدق، تتفاعل معها أو لا تتفاعل معها، هذه تسمى إرادة جدية، الأولى إرادة استعمالية وهي إرادة تصديقية أولى، والثانية هي إرادة تصديقية ثانية وتسمى الإرادة الجدية. فهنا صارت القضية واضحة، إذا صدر الكلام على نحو المزاح فيه إرادة تصديقية أولى وهي الإرادة الاستعمالية، يعني أنا استعملت اللفظ من أجل أن أستحضر الصور في ذهنك، من أجل أن أجعل ذهنك ينصرف إلى معاني هذه الألفاظ. وأما في الإرادة إذا كنت جادا فإني أخبر عن هذه القضية. طبعا في الإرادة الجدية ممكن أن يكون الإنسان هو يخبر حقيقة عن شيء، لكن ممكن أن يصيب الواقع أو لا يصيب الواقع، فعلى أساس نحكم بأنه صادق أو بأنه صادق أو كاذب. إذن عندي إرادة استعمالية وإرادة جدية. إذن ندخل في ثانيا، يقول: وأما حين نسمع الجملة من متحدث واع فلا تقف الدلالة على مستوى التصور بل تتعداه إلى مستوى التصديق، إذ تكشف الجملة عندئذ عن أشياء نفسية في نفس المتكلم، وجودات في نفس المتكلم. بعدها بين قوسين الإرادة الاستعمالية، فنحن نستدل ما دام تحدث عن الأشياء النفسية عن الدلالة التصديقية فسيكون كلام عن الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. الإرادة الاستعمالية، فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة، عن طريق صدور الجملة منه أي من المتكلم، على وجود إرادة استعمالية في نفس المتكلم. صدور الجملة من المتكلم تدل على وجود إرادة عند المتكلم، هذا الذي بيناه قبل قليل. إذن الإرادة الاستعمالية يقول: فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه أي من المتكلم على وجود إرادة استعمالية في نفسه. لاحظ صدور جملة فعل خارجي، وإرادة استعمالية قيد هذه الإرادة في نفسه، حتى لا يقول عندما قلت إرادة استعمالية كما نقول سابقا نتحدث عن الألفاظ ونقصد بها صورة اللفظ، المعنى نقول معنى مثلا المنتصر نقصد في الدلالة التصورية صورة المنتصر، تصور معنى المنتصر، بينما هنا حتى لا يحصل اشتباه قيد وجود إرادة، حتى لا يقول وجود إرادة أقصد بها صورة الإرادة أو تصور الإرادة، قال في نفسه، في نفسه يعني تحدث عن عالم غير عالم الذهن وإنما عن عالم النفس وهو من العوالم الخارجية. يقول الإرادة الاستعمالية، فنحن نستدل عن طريق صدور الجملة منه أي من المتكلم على وجود إرادة استعمالية في نفسه، أي أنه يريد، ماذا يريد؟ نفس المثال في مثال الحق منتصر، أي أنه يريد أولا وثانيا، ماذا يريد؟ أولا أن يخطر المعنى اللغوي، أولا يريد أن يخطر المعنى اللغوي، هذا أولا، وثانيا هو يرجع لتفسير المعنى الأول، يعني يخطر المعنى اللغوي أولا وثانيا، أي كخطوة ثانية، خطوة يعني إضافية أو خطوة بيانية لما سبق، وأن نتصور هذا المعنى، أراد أن يخطر المعنى وأن نتصور هذا المعنى، فقط نتصور المعنى. إذن ماذا يقصد بأنه يخطر المعنى اللغوي؟ يخطر المعنى اللغوي في المثال، يخطر المعنى اللغوي أي صورة، يعني معنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة منتصر وللنسبة أو للربط الذي بينهما، يعني صورة اللفظ وصورة اللفظ منتصر وصورة لفظ الحق والصورة التي صورة صورة الجملة أو هيئة الجملة تدل على الربط وعلى النسبة بينهما. إذن أي أنه يريد الكلام للسيد الأستاذ، أي أنه يريد أولا أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا. الآن يعني بعد هذا لاحظ أيضا المفروض أنا لا أحتاج أن أقول يقصد صورة وتصور، من أين ما هي القرينة في هذه الجملة سأقرأ لك، أي أنه يريد أن يخطر المعنى اللغوي لكلمة الحق وكلمة المنتصر وهيئة الجملة في أذهاننا. ما هي القرينة على أن الكلام في الصور وفي التصور؟ يوجد أكثر من قرينة. القرينة الأولى قال المعنى اللغوي، وقلنا عندما نتحدث عن اللغوي يعني أين؟ في الصور. والشيء الآخر قال في أذهاننا في نهاية الجملة قال في أذهان، هذه قرينة ثانية أيضا الكلام عن الصور والتصورات، هذا أولا. وثانيا يقول وأن نتصور هذه المعاني، يريد منا أن نتصور هذه المعاني. هذا بالنسبة إلى الإرادة الاستعمالية، هذا حد الإرادة الاستعمالية. بعدها أيضا بين قوسين عنوان يعني تعريف، بمعنى تعريف الإرادة الجدية. يقول الأستاذ كما نعرف أيضا في نفس المثال أن المتكلم، هذا المتكلم الواعي لا ننسى قال كان واعيا، كما نعرف أيضا في أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني، معنى الحق ومعنى المنتصر ومعنى الربط بينهما، إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في أذهاننا فحسب. يعني كما نحن أعطينا في المثال كنا فقط نريد أن نؤسس في أذهانكم هذه الصورة وهذه الصورة، نريد أن نؤسس في أذهانكم، نؤكد في أذهانكم قضية طرحت سابقا، لكن هل نريد أن نؤسس في أذهانكم حقيقة المجيء بحيث نهيئ الأسباب لكي يصل الشخص الذي جاء؟ لم، لا نريد أن نحقق هذا الشيء. فلا يوجد، لا يوجد إرادة جدية في يعني الإخبار عن تحقق النسبة في الخارج وهي نسبة المجيء لابن جاطة. إذن يقول الإرادة جدية. كما نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجردة في ذهننا فحسب، بل لغرض في نفسه. وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم في جملة الحق منتصر، يريد أن يخبر عن ثبوت، يقول الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ، أي يريد أن يخبر عن ثبوت الانتصار للحق، يريد أن يخبر عن ثبوت الانتصار للحق. ولو كنت جادا أنا أريد أن أخبر عن ثبوت المجيء للمدعي ابن قاطع، ثبوت الحضور للمدعي ابن قاطع، لكني غير جاد، إذن لا تدل على هذا. إذن يقول وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم أي في جملة الحق منتصر. ما هو الغرض الأساسي؟ الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ. فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع. فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة. أولا قلنا لما صدرت الجملة أول شيء تتحقق الإرادة الاستعمالية، هو أراد أن يستحضر المعاني وأن ينسبق ذهننا إلى المعاني. الآن حضرت المعاني في الذهن، هل تتوقف إرادة المتكلم إلى حد حضور المعاني في الذهن أم تتجاوز هذا الحد؟ فإذا توقفت إلى حد حضور المعاني هنا فقط تتحقق الإرادة الاستعمالية، استعمل اللفظ لحضور المعاني لاستحضار المعاني في أذهاننا، تحقق هذه إرادة استعمالية. إذا أراد أكثر من هذا، أراد أن يخبر عن هذه القضية، أراد أن يخبر عن ثبوت الخبر للمبتدأ، أراد أن يخبر عن ثبوت النسبة أو يحكم على النسبة، فهنا تتعدى من إرادة استعمالية تأتي الإرادة الجدية. فإن المتكلم إنما يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقع، ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم. هذا الغرض الأساسي يريد فعلا الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ، الإخبار عن ثبوت النسبة، في المثال الإخبار عن المجيء. هذه تسمى إرادة جدية. إذن ما هي الإرادة الاستعمالية؟ هي فقط أن المتكلم يريد أن يخطر صور المعاني في أذهاننا، هذه إرادة استعمالية. إذا أراد أن يعني نتفاعل مع هذا، نصدق أو نكذب الخبر، نصدق أو نكذب النسبة بين المبتدأ والخبر، نصدق أو نكذب الحكم على المبتدأ بالخبر، نصدق أو نكذب بهذه النسبة التي أخبر عنها أو التي أخبر بها المتكلم، هنا نقول إذن عنده إرادة إضافية غير الإرادة الاستعمالية وهي إرادة الجدية. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين أي أمران يعني الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية. وتسمى الدلالة على هذين، لما قلنا الدلالة عندنا دال ومدلول، فتسمى الدلالة على هذين الأمرين، الأمران هما الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية، تسمى هذه الدلالة دلالة تصديقية. فالدلالة التصديقية ما هما طرفاها؟ اللفظ، صدور اللفظ، والطرف الآخر المدلول ما هو؟ الإرادة الاستعمالية والجدية. وتسمى الدلالة على هذين الأمرين دلالة تصديقية، لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى تصديقها. تكشف عن إرادة المتكلم غير كافية في تعريف الدلالة التصديقية، لأن في الاستعمالية أيضا تكشف عن إرادة المتكلم، لكن الإرادة في الاستعمالية غير الإرادة في الجدية. إذن تكشف عن الإرادة وإلى التصديق بهذه الإرادة. يقول لأنها دلالة تكشف عن إرادة المتكلم وتدعو إلى التصديق، وتدعو إلى تصديقنا بها، لا إلى مجرد التصور الساذج، لا إلى مجرد التصور الساذج. هذا مجرد، يعني مجرد التصور الساذج. المتكلم مرة يريد فقط مجرد التصور الساذج، فهنا تتحقق إرادة ومتكلم واعي، تتحقق الإرادة الاستعمالية. أما إذا أراد أكثر من هذا بأننا نصدق بما صدر منه، فهذه إرادة جدية. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي، لاحظ، لها إضافة إلى مدلولها التصور اللغوي، قرن بين تصوري ولغوي، قلنا اللغوي هو تصوري. وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصور اللغوي، لها مدلولان تصديقيان، أحدهما والآخر، أحدهما بين قوسين مدلول تصديقي أول، والآخر مدلول تصديقي ثاني. إذن وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي، لها مدلولان تصوريان. إذن الآن لما نسأل، إذا أتاك في الامتحان مثلا الجملة التامة على كم مدلول، كم مدلول للجملة التامة؟ كم مدلول طلبت الحوزة؟ صفر شيخ حيدر. الجملة التامة لها ثلاثة مدلولين، المدلول الأول هو المدلول التصوري، والمدلول الثاني وهو المدلول التصديقي الأول، والمدلول الثالث هو المدلول التصديقي الثاني. فيها مدلول لغوي وفيها مدلول تصديقي، والمدلول التصديقي هو عبارة عن قسمين، فيه هذه الذي فيه إرادة استعمالية وإرادة تصديقية. ينجح شيخ حيدر في قرار إن شاء الله. إذن يقول إذن نقول وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصوري اللغوي مدلولان تصديقيان، أحدهما مدلول تصديقي أول، هذا بين قوسين مدلول تصديقي أول، وهو الإرادة اللي نتحدث في المدلول. إذن أين؟ في المعنى، في المفهوم. أحدهما مدلول تصديقي أول وهو الإرادة الاستعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها، هذا الأول مدلول تصديقي أول. والآخر أيضا من قوسين مدلول تصديقي ثاني، وهو الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساس الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. يعني الآن لما يأتي شخص أريد أن أخبر عن مجيء شخص مثلا، فأنا أراه وأجد الشخص قد وصل، فأتصور هذه الحالة، أقول كيف أعبر للناس، للموجودين، حتى يعني يفتح الطريق أو يفسح المجال لدخول هذا الشخص، فأرتب كلمات. لاحظ، إذن ما هو الشيء الأول الذي في ذهني؟ الشيء الأول في ذهني هو يوجد خارجي، شيء خارجي، حقيقة خارجية، حكم خارجي، أريد أن أوصله لكم حتى تتفاعلوا مع هذا، حتى تصدقوا بهذا الإخبار. فإذن الأساس هو الإرادة الجدية، وأنا أبرز هذه الإرادة الجدية بكلمات أو بإشارة أو بحركة معينة. يقول وهكذا نعرف أن الجملة التامة لها إضافة إلى مدلولها التصور اللغوي مدلولان تصديقيان، أحدهما مدلول تصديقي أول إرادة استعمالية، إذ نعرف عن طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاني كلماتها. والآخر مدلول تصديقي ثاني، وهو الإرادة الجدية، وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم أن نتصور تلك المعاني. يقول وأحياناً تتجرد الجملة عن المدلول التصديقي الثاني، وذلك متى؟ إذا صدرت من المتكلم في حالة الهزل، لا في حالة الجد، وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها فلا توجد. إذا كان غير جادا، قلنا موارد الهزل، مرات نأتي بجمل من أجل يعني التعليم وتعليم الآخرين، لنا إرادة جدية في التعلم أو في التعليم، لكن ليس لنا إرادة جدية في الإخبار عن نفس النسبة. نقول وإذا لم يكن يستهدف منها إلا مجرد إيجاد تصورات في ذهن السامع لمعاني كلماتها فلا توجد في هذه الحالة إرادة جدية، بل إرادة استعمالية فقط. وبعد هذا الدلالة التصديقية تنشأ من ظاهر حال المتكلم، هذا عنوان الدلالة التصديقية، تنشأ من ظاهر حال المتكلم أو تنشأ من حال المتكلم. نحن قلنا من أين نعرف دلالة الدلالة التصديقية؟ من أين نعرف؟ نقول ننظر إلى المتكلم، نقول لماذا صدر منه هذا اللفظ، نقول صدر منه هذا اللفظ لكي نستحضر المعاني ولكي نصدق بها، أو لكي نستحضر المعاني على نحو الهزل. هذا عندما تصدر من المتكلم الواعي. إذن تحت هذا العنوان الدلالة التصديقية تنشأ من ظاهر حال المتكلم، تحت هذا العنوان نقول والدلالة التصديقية ليست لغوية. لاحظ الدلالة اللغوية من أين تنشأ؟ من الوضع، من القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى. قلنا الدلالة اللغوية هي دلالة تصورية، وتلك الدلالة قلنا تتحقق حتى لو صدر اللفظ نتيجة حركة رياح أو نتيجة اصطكاك حجرين. الدلالة التصديقية من أين تنشأ؟ من أين نستفيد الدلالة التصديقية؟ من حال المتكلم، من ظهور حال المتكلم، من ظاهر المتكلم. والدلالة التصديقية ليست لغوية، أي ليست ناشئة من الوضعي، ليست ناشئة من القرن الأكيد. والدلالة التصديقية ليست لغوية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضعي بين اللفظ والمدلول التصديقي. هذه دلالة تصديقية. يعني أيضا المثال حتى نقرب الفكرة، نقول مثلا يعني عندنا آيات، عندنا روايات كثيرة تتحدث عن يعني لنقل المحبة والتوادد وصلة الرحم ومواصلة الآخرين ومساعدتهم ومحبتهم، يوجد كثير من الآيات ومن الروايات التي تشير إلى هذا، كثير من الكلام صدر. الآن نقول لما حصلت واقعة في شهر ذي الحجة مثلا، جمع النبي صلى الله عليه وسلم أوقف الحجيج أرجعهم من مسافات بعيدة، وفي ذلك اليوم الحار الذي فيه الشمس والحرارة، وجمع هؤلاء الناس وجمع وهيئ المكان وصعد وصعد معه أمير المؤمنين سلام الله عليه وخطب وقال، تحدث عن ولاية علي سلام الله عليه. فهل هذه كل الحادثة والواقعة، كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما صدر وأوقف الناس وزاحم الناس، والناس يعني أنتم كثير منكم ذهب إلى موسم الحج، وعندما ينتهي موسم الحج، عندما تنتهي المراسيم، كيف يكون متعطشا ويتسابق من أجل أن يرجع، يتزاحم من أجل أن يرجع إلى أهله؟ لا أقول الكل، ربما البعض يريد أن يبقى هناك لا نعلم، لكن بصورة عامة الناس بعد انتهاء المراسيم يعني يتعجل بصورة غير طبيعية كي يرجع إلى أهله، يحصل التصادم ويحصل حتى العراك مع المسؤولين مع الحملة الدارية كي يستعجل بالحجز أو الوصول. لا أعرف هذا كاستقراء، ربما بعضكم لا يوافق هذا، لكن يحصل هذا الشيء، يريد أن يرجع. هذا في هذا نحن في هذا العصر مع وسائل النقل المريحة وهذا التطور التكنولوجي في وسائل الراحة، فكيف في ذلك الزمان الناس تذهب وتريد أن تسافر ووصلت إلى مسافات، يلحق بأولئك الناس ويرجعون إلى هذا المكان. يعني هذا الإرجاع يعني مثل ما أنت في سيارة ويحصل عندك كما يسمى بنشر في السيارة وتريد أن ترجع إلى أهلك، كم تتأثر وتتألم، كم يكون الوقت طويلا عليك. فبهذه الخصوصية النبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس، فليعقل يا ابن تيمية يا شيخنا جزاك الله خير الجزاء ورحمك الله ورضي الله عنك، ليرضى الله سبحانه وتعالى عنك، هل يقبل الدعاء أو لا؟ هل ترضى بأنه جمع الناس كل هذا حتى يقول هذا علي صاحبكم، هذا علي صديقكم، حبوه هذا علي حبوه، كل الناس أي واحد مؤمن أقول مؤمن ويحب المؤمن وصلة الرحم والقربة والتوادد بين الناس بين المسلمين، هل يعقل هذا كل العمل الذي؟ هل النبي عاقل أم مجنون؟ أنت المجنون عندما تدعي هذا على النبي، يفعل كل هذه المقدمات وليس عنده إرادة جدية أن يخبرنا عن شيء إلا أن يقول هذا علي صاحبكم، هي كلها واحد صاحب الثاني وصديق الثاني، واحد حبوا علي، كل واحد يحب علي، مؤمن إنسان مسلم والمسلم يحب المسلم، ود علي كل واحد يود الثاني، هل يوجد عنده إرادة جدية فقط أن يخبر عن هذا المجنون الذي يزاحم الناس بهذه الخصوصية؟ صاحب الخلق العظيم، كم شخص من الناس في ذلك الوقت تضجر لو كانت القضية تخص هذا، يرجعك من مسافة وهذا الشمس القوية هناك وكلف نفسه وجمع الناس وخطب في ذلك المكان حتى يقول أنه علي أخوكم كما أنتم أخوان فيما بينكم علي أخوكم، هذا اللي ماذا فعل؟ صاحب رسالة من الله سبحانه وتعالى تأتينا بهذا الخبر تجمع الناس من هذا عقل أم جنون؟ جنون، من يعتقد بمثل هذا الرسول؟ فيا ابن تيمية، هل أنت تصدق بهذا؟ هل أنت تصدق بما قلت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول والدلالة التصديقية ليست لغوية، إذن الدلالة التصديقية تنشأ من ظاهر حال المتكلم، والدلالة التصديقية ليست لغوية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظ والمدلول التصديقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة. أيضا نرجع إلى ابن تيمية حتى لا أنسى، الأسلوب المنتهج الآن من أتباع ابن تيمية الآن هو نفس أسلوب ابن تيمية. أنا الآن قلت لكم لم أكمل لنقل البحث حتى أعطيكم النتيجة النهائية في تحليل شخصية ونفسية ابن تيمية، لكن ما يحصل الآن في الفضائيات في التلفزيونات في الكتابات نفس الأسلوب الذي هو استعمله ابن تيمية، يعني هذا أسلوب أهل الباطل، أسلوب المفلس، أسلوب الذي لا يمتلك الدليل، أسلوب الذي يريد أن يضل الناس، يعني يريد أن يسجل الشبهة يسجلها في نفس المكان، يعني لا يريد أن يصل إلى نتيجة. يعني لذلك أنا قلت لكم يعني العلماء هناك تعبوا، يعني بالأمس ذكرت لكم وإن شاء الله سنذكر مصادر كثيرة، هو بهذا المستوى من التفكير، تفكير ضحل، معلومات سطحية جدا، لكن يحكون يعني العالم يجلس معه ساعات وأيام، يصرف معه يحكي معه كلام يرجع إلى النقطة الأولى التي أبطلت وسلم بإبطال، يرجع لها مرة أخرى يأتيك بها، يعني تلغو يوم ويومين، تتعب نفسك تجرش وتحكي، بعد هذا يرجع نفس الخطوة الأولى التي هي المفروض انتهت وراحت. فهم يعني الغرض منهم لا أسلوبهم في نفس الجلسة في نفس المكان في نفس الواقعة يريد أن يؤسس الشبهة وليخدع من يخدع، مثل يعني هو الأسلوب واحد، هو إبليس واحد، الشيطان واحد، نفس أسلوب ابن قاطع أنه يقول لك الرؤية واستخارة واطلع يعني في الخارج الجوع وتشبع على عرف. الآن أنت الآن أي واحد منكم الآن هو يعني وجدت أنه يضع دعاء 40 يوم كذا وأفعال خاصة من أجل أن يرى يعني هو كإمام أو تعرف بأنه هو الإمام أو ترى رؤية بأنه إمام. الآن أي واحد منكم ليأتي بأجلكم الله خنزير حقيقي أو صورة خنزير أو كلب، صورة كلب، يضع هذه الصورة أمامه، يلصقها في الغرفة صورة أمامه ويقرأ أدعية كذا، ينظر إلى هذه الصورة وينام من أجل أن يتحقق له بأن هذه الصورة هي الإمام. خلال 40 يوم شاهد سيكون هذه الصورة، يظهر له الخنزير في الرؤيا يلبس عمامة وهو الإمام، لو يرتدي العقال ويحمل السيف يكون هو الإمام ويكون هو النبي. على أي ناس يريد أن تضحك يا ابن قاطع؟ فالمهم هو يريد أن هو باطل، فأي شخص يريد أن يعني يأخذه ويؤسس عنده هذه الشبهة ليأخذ هو كاسب، لأنه هو أصلا مفلس ليس عنده أي شيء. فابن تيمية في ذلك الزمان في ذلك العصر أيضا هو لم يتوقع أنه هذه توثق عليه، الآن وثقت عليه فهو تبينت أنها بهذا المستوى من الضعف والهراء. الآن أصحابه الآن لاحظ كل فترة زمنية هم عندهم قضية، كل فترة زمنية يوجد شخص يبرز، كل شخص محمد عبد الوهاب فلان الألباني، كل فترة عندهم شخص يظهر، كل فترة عندهم إمام، عندهم نبي، عندهم إله يعبدونه من دون الله، كل شخص وجه شخص يعني يظهر هناك. ما هو الأسلوب الآن؟ الآن لما تناقش الآن ابن تيمية ماذا يحولون؟ يقول لك روح لمحمد بن عبد الوهاب قال، لما تناقش مع الوهاب يقول لك روح للألباني، لما تناقش الألباني يقول لك روح لفلان. هذا دليل على أنه بطلان ما عند ذاك، فيحتاج إلى شخص جديد يبرر لأولئك والثاني يبرر للثالث، فكلما يأتي بباطل يبطل مقابل يبطل الباطل، يأتي الشخص الآخر لازم يرد على هذا الإبطال، وهكذا كله عبارة عن مراوغة إلى مراوغة. يعني تناقش هذا يقول لك فلان قال، تناقش هذا يقول لك فلان، وهكذا. يعني أنا بالأمس ذكرت لكم حتى أكرر هذه، يعني مثلا تأتي إلى الرجال، لذلك أنا قلت لكم علمتكم الأسلوب، أسلوب النقاش معهم. يعني عندما تناقش معهم في الرجال، مثلا في الرجال رواية معينة في الرجال، تأتي على شخص في الرواية، في سلسلة رواية شخص، يعني لو أطبقت الدنيا على أن هذا الشخص ضعيف وكاذب وواضع للحديث وفاسق ويأتي بغرائب ويتحدث عن اليهود، لو كلها أطبقت إلا واحد، إلا واحد شخص واحد يقول حسن مثلا، واحد فقط من كل هذه الدنيا، هذا الواحد الذي يقول حسن، التفت جيدا، إذا كانت الرواية بحق معاوية أقسم لكم راجعوا، يأخذ هذا ويقول لك أنه هذه تأتي أنت بكل الأسماء الرجال الذين يضعفون هذا الشخص، يقول لك فلان يقول حسن، فالرواية حسنة بحق معاوية. وصدقوا لو كل الدنيا أطبقت على حسن إنسان وواحد فقط من أهل الرجال والاختصاص يقول بأنه ضعيف وكانت الرواية بحق علي سلام الله عليه، يقول الرواية ضعيفة بهذه الخصوصية، لا أبالغ بهذا القدر من الكلام، راجعوا ستجدون هذا. إذا الرواية بحق معاوية لو أطبقت الدنيا كلها على ضعف الحديث وضعف الرواية، يأتيك بشخص طبعا أيضا هو أموي ومرواني مثلهم، يقول هذا القضية هذا صحيح أو هذا حسن أو هذا غير مطعون فيه. وبينما بقضية أمير المؤمنين القضية معاكسة 100%، يعني بهذا المستوى من الغبن بحق أمير المؤمنين، بهذا المستوى من الخيانة العلمية. المهم نرجع إلى موضوعنا، الدلالة التصديقية تنشأ من ظاهر حال المتكلم، والدلالة التصديقية ليست لغوية، أي أنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظي والمدلول التصديقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصورين، تصور اللفظ وتصور المعنى. أيضا فكرة في بالي، أنا بالأمس يعني تحدث عن شيء نكاح المحلل وكذا، بعض الأشخاص يعني وصلني بأنه يوجد شيء جديد أنا يعني سمعت به لكن توقعته ويرجع إلى المحلل، لا أعرف لم أدخل في تفصيله، ما يسمى بنكاح الجهاد أيضا عندهم هذا جديد، وأخذ له يعني بعد اجتماعي ولا أخذ له البعد من التطبيق، فلا أعرف هل يرجع إلى نكاح المحلل أو لا، أنا تصورت بأنه يرجع إلى نكاح المحلل ولا أعلم، لكنه كعنوان أيضا يضاف إلى تلك العناوين. يقول والدلالة التصديقية ليست لغوية، إنها لا تعبر عن علاقة ناشئة عن الوضع بين اللفظي والمدلول التصديقي، لأن الوضع إنما يوجد علاقة بين تصورين، تصور اللفظ وتصور المعنى، لا بين وجودين، أي لا بين اللفظي والمدلول التصديقي، لا بين وجودين، لا بين اللفظ والمدلول التصديقي، لا بين اللفظ والإرادة، وإنما تنشأ الدلالة التصديقية من أين؟ من حال المتكلم. ماذا يقصد بحال المتكلم؟ يقول فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في حالة وعي وقصد لما جمع الناس في ذلك اليوم، هل يريد أن يخبرنا بشيء مسلم عند المسلمين؟ عنوان الأخوة والولاية العامة والصحبة والمودة والمحبة. ويقول وإنما تنشأ دلالة تصديقية من حال المتكلم، فإن الإنسان إذا كان في حالة وعي وانتباه وجدية وقال الحق منتصر، يدل حاله على أنه لم يقل هذه الجملة ساهياً ولا هازلا، وإنما قاله بإرادة معينة واعية. وهكذا نعرف أن حين نسمع جملة كجملة الحق منتصر، الحق منتصر، فإننا أولا نتصور المعاني اللغوية للمبتدأ والخبر. ماذا نقصد الآن؟ ماذا نقصد معاني لغوية للمبتدأ والخبر؟ يعني صورة المبتدأ، صورة المعنى، وصورة المعنى، تصور المعنى، تصور المعنى. لماذا؟ لأن قال معاني لغوية. نتصور المعاني اللغوية المبتدأ والخبر بسبب الوضع الذي أوجد علاقة السببية بين التصور اللفظي وتصور المعنى. ثانياً قلنا أولاً نتصور المعاني اللغوية، ثانياً لاحظ هذه أول، وثانياً رقم هذه. نقول لما نسمع كلمة جملة وهكذا نعرف أن احنا نسمع جملة كجملة الحق منتصر، فإننا أولاً وثانياً أولاً نتصور الصور هذه المعاني اللغوية، وثانياً نكتشف الإرادة. إذن أولاً نتصور المعاني اللغوية كما بينا، ثانياً ونكتشف الإرادة الواعية للمتكلم بسبب هذا. لماذا نكتشف هذا؟ بسبب أي شيء اكتشفنا الإرادة؟ بسبب حال المتكلم. يقول وتصورنا، نحن نلاحظ صارت العبارة واضحة، قال نتصور المعاني وثانياً نكتشف الإرادة. نتصور المعاني ونكتشف الإرادة. بعدها يقول وتصورنا ذاك، أي تصور المعاني، يمثل الدلالة التصورية، واكتشافنا هذا، هذا نكتشف الإرادة، واكتشافنا هذا يمثل الدلالة التصديقية، والمعنى الذي نتصوره هو المدلول التصوري واللغوي لللفظ، والإرادة التي نكتشفها في نفس المتكلم هي المدلول التصديقي والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم. بعدها عنوان أيضا الرئيس للدلالة مصدران، للدلالة مصدران، اللغة وحال المتكلم. اللغة مصدر لأي دلالة؟ للدلالة اللغوية التصورية، وحال المتكلم مصدر للدلالة التصديقية. صار المعنى واضحا إن شاء الله. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، أيضا هذا العنوان بين قوسين، للدلالة مصدران، اللغة وحال المتكلم. وعلى هذا الأساس نكتشف مصدرين للدلالة، أحدهما اللغة بما تشتمل عليها من أوضاع وهي مصدر الدلالة التصورية، والآخر حال المتكلم وهو مصدر الدلالة التصديقية، أي دلالة اللفظي ليس صورة اللفظ، أي دلالة اللفظ على مدلوله النفسي التصديقي، أي المدلول النفسي أين؟ في نفس الإنسان، في داخل الإنسان، على مدلوله النفسي التصديقي. فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حال يقظة. إذن اللفظ متى يكشف عن الإرادة؟ إذا صدر الكلام في حال يقظة وانتباه وجدية. ويقول فإن اللفظ إنما يكشف عن إرادة المتكلم إذا صدر في حالة يقظة وانتباه وجدية، يعني لم يكن نائما، لم يكن فاقدا للوعي أو فاقدا للعقل، ولم يكن هازلا. فهذه الحالات إذن يقظة وانتباه وجدية، يعني كمقابل نقول يقظة مقابل لم يكن نائما، وانتباه لم يكن فاقدا للعقل كالسكران أجلكم الله، وجدية لم يكن هازلا. فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية. ولهذا نجد أن اللفظ إذا صدر من المتكلم في حالة نوم أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي، فقط تكون الدلالة هنا دلالة لغوية تصورية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وقضاء حوائج المحتاجين، ومن أصاب الدعاء بالخصوص من حضر هذا المكان نجد ثواب سورة مباركة الفاتحة. لا رحم ما تنا قبلها الصلاة على محمد وآل محمد وأرواح.